أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام. في الجهة الثانية حجية العام مع المخصص المجمل. المقام الثاني المخصص المجمل مصداقا. وقلنا القسم الأول والثاني والثالث في المخصص المجمل مصداقا يجري فيه نفس الكلام الذي قلناه في المقام الأول في المخصص المجمل مفهوما أيضا في القسم الأول والثاني والثالث. بقي القسم الرابع وهو المجمل مصداقا المنفصل المردد بين الأقل والأكثر. في المقام الأول المجمل مفهوما القسم الرابع قلنا الإجمال لا يسري إلى العام، فالعام يكون حجة في الفرد المردد، وفي المثال كان حجة في مرتكب الصغيرة الفقير مرتكب الصغيرة. هنا في القسم الرابع المجمل مصداق المنفصل المردد بين الأقل والأكثر هل يجري فيه نفس الكلام ونفس النتيجة التي ذكرناها في القسم الرابع في المجمل مفهوما أو لا يجري؟ بمعنى هل يسري الإجمال من الخاص إلى العام أو لا يسري من الخاص إلى العام؟ إذا قلنا بأن الإجمال لا يسري من الخاص إلى العام لا يجري من المخصص إلى العام، إذن العام يكون حجة في الفرد المردد فيكون وتكون النتيجة في القسم الرابع. هنا نفس النتيجة في القسم الرابع في المقام الأول. واضح المسألة؟ إذن دخلنا في القسم الرابع وقلنا الكلام في خطوات، الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ووصلنا الخطوة الأولى والثانية والثالثة وصلنا إلى الخطوة الرابعة. قلنا في الخطوة الرابعة أعطينا النتيجة في الخطوة الرابعة إبطال ما تحصل من مجموع الخطوات السابقة، حيث أن صحيح أن يقال عدم جواز تمسك بالعام في شمول المصداقية لمخصصه المنفصل. وصلنا إلى هنا وكان عندنا بعض الوقت ممكن أن نطرح فيه بعض الكلام في الخطوة الرابعة، لكن الحمد لله وبتوفيق الله تركنا هذا التفصيل أو ذكر بعض التفصيل إلى هذا الدرس. أيضا من الثمار التي نريد أن نرتبها على هذا التأجيل في طرح ما في الخطوة الرابعة أن نتحدث مع أهل السقم والريبة والغرور وأهل الجهل والشك والتشكيك. أردنا أن نضيف إلى الكلام السابق ما نطبقه وما طبقناه الآن، وهو أنك عندما تكون مقلدا عندما تكون متلقيا كالببغاء، ولو خطونا أكثر في الكلام وأعطيناك أكثر مما تستحق وقلنا لو كنت كجهاز الاستنساخ تنسخ ما تسمع، فيا أيها الجاهل يبقى الأستاذ، وفي هذه اللحظة أنت لا تعرف ما هو الكلام وما هو المعنى وما هي الأفكار في الخطوة الرابعة. فيبقى الأستاذ يملك المعلومة التي لا تعلم بها، هذا كله مع التسليم بأنك تفهم بصورة صحيحة وتأخذ المعلومة مضبوطة وتامة ولا تقلب المعنى رأسا على عقب. مع التسليم بهذا نقول إذن يبقى الأستاذ إلى آخر لحظة في حياته يبقى عنده معلومة لم تحصل عليها، لم يذكرها، لم يوفق لذكرها. فإذا عليك أن تكمل مع الأستاذ كل المطالب، كل العلم، كل المحاضرات، ومع فرض أنك فهمت الجميع والكل، نقول حتى بعد إتمام الجميع نقول من قال لك بأن الأستاذ قد ذكر كل ما يعلم؟ ومن الواضح أن الجميع يعلم بأن الأستاذ ليس بالضرورة أن يعطي كل ما يعلم خلال الدرس، يبقى مستوى الطلب الحضور، يبقى المرحلة التي يعتقد بضرورتها أو بمناسبتها لإعطاء المعلومة، فكل هذا وأمور أخرى تؤثر على إعطاء الدرس. واضح المسألة؟ فيبقى المغرور والجاهل والضال والسقيم يبقى دون من يأخذ منه المعلومة، يبقى دون من يحصل منه على المعلومة. إذن نرجع إلى الخطوة الرابعة، إبطال ما تحصل من مجموع الخطوات السابقة، حيث أن الصحيح أن يقال عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إذن لا ننسى كان الكلام في الخطوة الأولى قد يقال يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل، وذلك لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. في الخطوة الثانية رد الكلام في الخطوة الأولى وقال يرد على ما ذكر في الخطوة السابقة أن ظهور العام بعد ورود المخصص، أي العام بعد ورود المخصص أو أن المخصص يصنف إلى، لاحظ فقلنا أن ظهور العام بعد ورود المخصص يصنف إلى صنفين، صنف يكون حجة وهو ظهور العام في الفقراء غير الفساق، والصنف لا يكون حجة وهو ظهور العام في الفقراء الفساق. ونحن لا نعلم بأن مورد الشك، مورد الإجمال، أن مورد الإجمال هذا يدخل في الصنف الأول حتى يكون حجة أو في الصنف الثاني فلا يكون حجة. لاحظ، في الصنف الأول من العام حتى يكون حجة أو يدخل في الصنف الثاني من العام حتى لا يكون حجة، يدخل في الصنف الأول من ظهور العام حتى يكون حجة أو يدخل في الصنف الثاني من ظهور العام حتى لا يكون حجة، أو نقول يدخل في الصنف الأول حتى يكون العام حجة فيه أو يدخل في الصنف الثاني حتى لا يكون العام حجة فيه. عبارات مختلفة والمهم المعنى ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن عندي أصل المقتضي غير ثابت هنا، فلا نستطيع أن نقول المقتضي موجود، هذا حسب الخطوة الثانية. عندي شك في المقتضي، إذن لا يتم ما ذكر في الخطوة الأولى، هذا الكلام لصاحب الخطوة الثانية. بعد هذا في الخطوة الثالثة قلنا لا، صاحب الخطوة الثالثة قال لا، بأنما ذكره صاحب الخطوة الثانية بتصنيف أو في تصنيف ظهور العام إلى صنفين هذا مجرد انتزاع عقلي لا واقعية له، لا موجب له. والصحيح أن ظهور العام يشمل كل فرد من أفراده، كل مصداق من مصادقه، وفي المثال يشمل كل فرد من أفراد الفقراء، فأدوات العموم تدل على أن كل فرد هو موضوع للحكم. فالمقتضي هو الظهور الجزئي في كل فرد. إذن المقتضي موجود وهو الظهور الجزئي في كل فرد، والفرد المشكوك أو المورد الإجمال أيضا هو فرد من العام. إذن المقتضي أي الظهور الجزئي في هذا الفرد المجمل، الظهور الجزئي موجود، إذن المقتضي موجود. إذن يرجع ونرجع إلى الخطوة الأولى، نقول مقتضي موجود والمانع مفقود، إذن يتم ما ذكر في الخطوة الأولى. إذن صاحب الخطوة الثالثة رد الكلام في الخطوة الثانية ووجه الكلام في الخطوة الأولى. نأتي إلى الخطوة الرابعة، قلنا فيها إبطال ما تحصل من مجموعة الخطوات السابقة، حيث أن صحيح أن يقال عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل. بيان ذلك، الكلام في خطوات أو الكلام في نقاط، وأنا سجلت تسلسلات، سجلت الكلام في نقاط أو وضعت الأرقام 1 و2 و3 و4 و5. إذن في الخطوة الرابعة الكلام سيكون في نقاط أو في أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. إذن بيان ذلك، كيف تقول بإبطال ما تحصل من مجموع الخطوات السابقة؟ كيف تقول بأن الصحيح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل؟ بيان ذلك، أولا أو النقطة الأولى أو واحد إن الكلام وإدعاء التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية. إن الكلام وإدعاء التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية. هذه النقطة الأولى. لماذا؟ لاحظ، يقول لك لا تنظر إلى العام باستقلاله وتنظر وتلاحظ الحكم في العام، ويلاحظ أو تلاحظ دلالة العام على الحكم، وترجع الكلام وتخص الكلام بالشبهة الحكمية. لاحظ، حكم العام ثابت أو غير ثابت؟ ظهور العام ثابت أو غير ثابت؟ المقتضي هو الظهور الجزئي في كل فرد، المقتضي موجود، صنف يكون حجة وصنف لا يكون حجة، الشك في أصل المقتضي، الشك في أصل شمول الصنف الأول لمورد الإجمال، نشك في أصل شمول الظهور الحجة لزيد المشكوك في فسقه. عبارات مختلفة نريد فيها أو يراد فيها إثبات الحكم، وفي هذه النقطة نقول بأن الكلام وادعاء التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية، وذلك لأنه، لاحظ هذه الخطوة الثانية، أو قلنا 1 و2 حتى نفهم ماذا نريد في النقطة الأولى، كانت مجرد إشارات التقريب قبل قليل ذكرنا ما يشير إلى الحكم. الآن في الخطوة الثانية سنبين بأننا لا ننظر إلى الدلالة على الحكم في الشبهة الحكمية، وإنما علينا أن ننظر ونلاحظ أيضا دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية. هذا الذي نريد أن نبين. إذن الكلام عندما نقول الآن حكم ونحصر الكلام في الحكم، نريد أن نبين بأنه يوجد الآن في الكلام السابق إشارة إلى الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية. إذن دلالة على الحكم مرة تكون في الشبهة الحكمية، ومرة تكون دلالة على الحكم في الشبهة الموضوعية. إذن نقول واحد أو النقطة الأولى واحد أو أولا واحد أن الكلام والدعاء التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية، وذلك هذه الخطوة الثانية أو هذه النقطة الثانية، ثانيا أو اثنان، قلنا واحد واثنان، وذلك لأنه لاحظ نريد أن نبين لماذا لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية، وذلك لأنه هذا اثنان قلنا اثنان، وذلك لأنه بملاحظة الشبهة الحكمية فقط، لاحظ فقط، نؤكد على كلمة فقط، وذلك لأنه بملاحظة الشبهة الحكمية فقط لا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك. إذن علينا عندما نؤكد هنا على هذه الكلمة فشيء نحكم بشيء مسبق بأننا علينا أن نلاحظ الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، ولا نقتصر في اللحاظ على الشبهة الحكمية. إذن اثنان، نقول اثنان، وذلك لأنه بملاحظة الشبهة الحكمية فقط لا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك. لماذا؟ لأننا أليف وباء، لا زال الكلام في النقطة الثانية، لا زال الكلام في ثانية، لا زال الكلام في اثنين، واحد اثنان، إذن الكلام في اثنين، وذلك لأنه بملاحظة الشبهة الحكمية فقط لا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك. لأننا أليف وباء، أليف لأننا لو أردنا إثبات الحكم المطلق، أي ماذا نقصد إثبات الحكم المطلق؟ بين قوسين وضعنا هذه العبارة، أي إثبات وجوب إكرام مطلق الفقير، أي غير المقيد بالعدالة، وغير المقيد بعدم الفسق، وغير المقيد بقيد آخر، أي مع عدم لحاظ قيد العدالة، أو مع عدم لحاظ قيد عدم الفسق، أو مع عدم لحاظ أي قيد آخر، انتهى الكلام بين قوسين. هذا هو الحكم المطلق. ماذا نقصد بالحكم المطلق؟ الحكم المطلق نقصد به وجوب إكرام مطلق الفقير، أي وجوب إكرام الفقير غير المقيد بالعدالة، وغير المقيد بعدم الفسق، وغير المقيد بقيد آخر، أو بمعنى وجوب إكرام الفقير مع عدم لحاظ قيد العدالة، وجوب إكرام الفقير مع عدم لحاظ قيد عدم الفسق، وجوب إكرام الفقير مع عدم لحاظ أي قيد آخر، تعبيرات مختلفة والمعنى واحد، وما ذكرناه من تعبيرات نريد أن نقرب الفكرة، والمثال يقرب ويبعد كما يقال، والعبارة تقرب وتبعد. إذن نقول أليف لو أردنا إثبات الحكم المطلق، وعرفنا ماذا نقصد بالحكم المطلق، بعد القوسين ماذا نقول؟ قلنا لو أردنا إثبات الحكم المطلق، وبين قوسين وضعنا ماذا نقصد بالحكم المطلق، فإننا نعلم، لو أردنا إثبات الحكم المطلق فإننا نعلم بعدم ثبوت وعدم صحة هذا الحكم المطلق بعد مجيء وثبوت المخصص. والمخصص ما هو بين قوسين؟ والمخصص هو لا يجب إكرام فساق الفقراء. إذن هذا أليف، نقول لو أردنا إثبات الحكم المطلق، أي وجوب إكرام مطلق الفقير، أي غير المقيد بالعدالة، أو مع عدم لحاظ قيد العدالة أو أي تعبير من التعبيرات، فإننا نعلم بعدم ثبوت هذا الحكم، بأننا نعلم بعدم ثبوت وعدم صحة هذا الحكم المطلق بعد مجيء وثبوت المخصص. باء، ولو أردنا إثبات الحكم المقيد أي وجوب إكرام الفقير الفقير العادل، وجوب إكرام الفقير العادل أو وجوب إكرام الفقير غير الفاسق، فإنه غير مفيد ولا يثبت الحكم الفعلي في مورد الإجمال أي الشبهة في الشبهة المصداقية، لأن هذا الحكم المقيد نشك في تحقق قيده في مورد الإجمال والشبهة المصداقية، فلا يمكن التمسك به لإثبات الحكم. إذن واضح المسألة الآن في النقطة الثانية في اثنين في ثانيين. يقول إذا كان الاقتصار فقط كما بينا في الخطوة الأولى فقط على العام، قلنا لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في شبه الحكمية، وذلك لأننا إذا اقتصرنا في النظر على العام أي في الشبه الحكمية، فاقتصرنا النظر على العام ولاحظنا دلالة العام على الحكم في شبه الحكمية أي ما هو الحكم في العام، هل هو الحكم المطلق أو الحكم المقيد؟ هل يثبت في العام الحكم المطلق أو الحكم المقيد؟ فنقول لا جدوى من هذا، لا يفيد هذا. لماذا؟ لأننا لو أردنا إثبات الحكم المطلق فإننا نعلم بعدم ثبوت الحكم المطلق، نريد أن نثبت الحكم المطلق في هذا الفرد المشكوك، نقول نحن نتيقن بأن هذا الحكم المطلق غير ثابت بعد أن ورد المخصص، غير صحيح هذا الحكم المطلق أصلا بعد ورود المخصص. وإذا أردنا إثبات الحكم المقيد، لاحظ الكلام حكم مطلق أو حكم مقيد، لا علاقة له بهذا الفرد أو بذاك الفرد. الآن ربما قبل قليل ذكرنا المجمل والمجمل، لننسى هذا الفرد وننسى هذا الكلام، إذا نقتصر فقط على العام، فنقول هل نريد أن نثبت الحكم المطلق في العام أو الحكم المقيد؟ هل يثبت في العام الحكم المطلق أو الحكم المقيد؟ ليس لنا علاقة بالفرد، ولا ننسى بأن الكلام في شبه المصداقية، أما من جانب المفهوم فالقضية تامة. فهنا نقول هل الحكم ثابت، الحكم الثابت هو الحكم المطلق أي وجوب إكرام مطلق الفقير، أو الحكم الثابت هو الحكم المقيد أي وجوب إكرام الفقير العادل أو وجوب إكرام الفقير غير الفاسق، هل هذا ثابت أو هذا ثابت؟ لاحظ النظر إلى الشبه الحكمية، إلى الحكم فقط. نقول إذا أردنا إثبات الحكم المطلق أي وجوب إكرام مطلق الفقير، فنعلم بسقوط هذا الحكم بعد أن ثبت وورد المخصص، وإذا أردنا إثبات الحكم المقيد أي إكرام الفقير العادل، فالآن نأتي هل هذا الحكم المقيد يثبت الحكم فعلا في مورد الإجمال، يثبت الحكم فعلا في شبه المصداقية في هذا الفرد المشكوك؟ نقول لا يثبت، لأننا لا نعلم بعدالة هذا الفرد، بعدالة زيد حتى ينطبق عليه ويصدق عليه ويشمله وجوب إكرام الفقير العادل. واضح المسألة إلى هنا؟ إذن لا يمكن التمسك بالحكم المطلق لإثبات الحكم على الفرد، لإثبات الحكم الفرعي الفعلي على الفرد في مورد الإجمال، لأن الحكم المطلق ساقط أصلا، ولا يمكن إثبات ولا يمكن الاستفادة من الحكم المقيد إذا أردنا إثبات الحكم المقيد، أيضا لا يفيد في المقام في الحكم المقيد
بعد إثبات الحكم المقيد. لا يفيد الحكم المقيد في إثبات الحكم الفعلي في مورد الإجمال، لأن هذا الحكم المقيد نشك في تحقق قيده في مورد الإجمال والشبهة المصداقية، نشك في تحقق قيد العدالة حتى نقول هذا ينطبق على زيد المشكوك العدالة، فلا يمكن التمسك به لإثبات الحكم. ماذا نقصد؟ فلا يمكن التمسك به، هذا الحكم المقيد لا يمكن التمسك به لإثبات الحكم، أي لا يمكن التمسك به لإثبات الحكم الفعلي في مورد الإجمال، أي لا يمكن التمسك به لإثبات الحكم الفعلي في مورد الشبهة المصداقية. لاحظ فقط، إذن في هذا الكلام عندي فقط شبهة حكمية، هل الحكم مطلق أو مقيد، غير ناظر إلى فعلية الحكم على هذا الفرد أو هذا الفرد حتى يكون من الحكم الفعلي ويكون بلحاظ الشبهة المصداقية، لا فقط عندي بلحاظ الشبهة الحكمية. واضح المسألة هنا؟ إذا نقول في الخطوة الرابعة عندي بيان ذلك، واحد أن الكلام مدعى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية، وذلك اثنان وذلك لأنه بملاحظة الشبهة الحكمية فقط لا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك، لأننا أليف لو أردنا إثبات الحكم المطلق أي وجوب إكرام مطلق الفقير أو غير المقيد، أي غير المقيد بالعدالة وغير المقيد بعدم الفسق وغير المقيد بقيد آخر، أي وجوب إكرام مطلق الفقير مع عدم لحاظ قيد العدالة أو عدم الفسق أو عدم قيد آخر، لو أردنا إثبات هذا الحكم المطلق فإننا نعلم بعدم ثبوت وعدم صحة هذا الحكم المطلق بعد مجيء وثبوت المخصص. باء ولو أردنا إثبات الحكم المقيد وجوب إكرام الفقير العادل، وجوب إكرام الفقير غير الفاسق، فإنه غير مفيد ولا يثبت الحكم الفعلي في مورد الإجمال أي مورد الشبهة المصداقية، لأن هذا الحكم المقيد نشك في تحقق قيده في مورد الإجمال والشبهة المصداقية، فلا يمكن التمسك به لإثبات الحكم، أي لا يمكن التمسك به لإثبات الحكم الفعلي في مورد الإجمال. قلنا واحد اثنان ثلاثة، إذن لابد من ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية. واضح المسألة؟ إذن لابد من ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة المصداقية أو في الشبهة الموضوعية. إذن في هذه الخطوة انتقلنا من الشبهة المصداقية وذكرنا الشبهة الموضوعية، أي الحكم في مورد الشبهة المصداقية، أي الحكم الفعلي في مورد الشبهة المصداقية، الحكم الفعلي في مورد الإجمال، أي وجوب إكرام هذا الفرد أو عدم وجوب إكرام هذا الفرد، وجوب إكرام ذاك الفرد أو عدم وجوب إكرام ذاك الفرد، إذن الحكم الفعلي في هذا الفرد أو في ذاك الفرد، في هذا المصداق أو في ذاك المصداق، في هذا الموضوع أو في ذاك الموضوع، أي في تطبيق أو في التطبيقات أو في مصاديق الموضوع. إذن الكلام أيضا عندي في حكم، لكن في أي حكم؟ في الحكم الفعلي، أي الحكم بلحاظ الفرد. وإذا كان الفرد مشكوكا فأيضا يكون الحكم بلحاظ هذا الفرد المشكوك يكون فيه شك كحكم أولي حتى نقرب الفكرة. إذن الحكم الفعلي فيه شك، إذن عندي شبهة. هناك في النقطة السابقة قلنا شبهة حكمية، هنا نسميها شبهة موضوعية. واضح المسألة؟ لاحظ، إذن فقط نريد أن نفرق هنا بلحاظ الفرد المشكوك، بلحاظ مورد الإجمال. إذا كان اللحاظ إلى المصداق، إلى التطبيق، إلى الموضوع، إلى الفرد، فنقول شبهة مصداقية. وإذا كان اللحاظ إلى الحكم على هذا الفرد، فنقول شبهة موضوعية. حتى تكون هذه مقابلة الشبهة الحكمية، قلنا نريد أن نقرب المعنى. إذن لابد من ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية. إذن هناك عليك أن ترجع عندما تقول، عندما ذكرنا فقط في النقطة ثانيا في اثنين، وذلك لأنه ملاحظة الشبهة الحكمية فقط مقابل هذا ملاحظة الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. واضح المسألة؟ يعني بعد هذه النقطة قلنا شبهة موضوعية، إذن علينا أن ندخل الشبهة الموضوعية الآن في الكلام. فهناك نقول وذلك لأنه بملاحظة في اثنين، وذلك لأنه بملاحظة الشبهة الحكمية فقط لا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك. وقلنا هذه الفقط إذن تكون مقابل الشبهة الموضوعية. إذن لابد من ملاحظة دلالة العام. إذن نقول ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة. إذن لابد من ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه لابد من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه لابد من التمسك. لاحظ أيضا التمسك بدلالة العام، لكن ليس ملاحظة دلالة العام في الشبهة الحكمية، لا، وإنما بنحو الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه لابد من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية. لاحظ، هي الشبهة الموضوعية لا تتحقق إلا بلحاظ الفرد المشكوك، أي الحكم حكم العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية. لاحظ، فلا بد من لحاظ الفرد المشكوك حتى نقول بأننا نلاحظ الآن بنحو الشبهة الموضوعية. إذن بمعنى أنه لابد من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية لإثبات وجوب، لاحظ، لإثبات وجوب إكرامه بالفعل. قبل قليل في النقطة السابقة قلنا لا يمكن التمسك به لإثبات الحكم الفعلي في مورد الإجمال. رجعنا مرة أخرى، تحدثنا عن الحكم الفعلي، فقلنا بمعنى أنه لابد من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية لإثبات وجوب إكرامه بالفعل، وهذا يدل بالالتزام. لاحظ، إذن نثبت بأنه يجب إكرام هذا بالفعل، يجب إكرام زيد المشكوك بالفعل. فإذا ثبت عندي، إذا ثبت عندي وجوب إكرامه بالفعل، فإن هذا يستلزم أنه عادل. إذا ثبت وجوب إكرام زيد بالفعل فهذا يستلزم أنه عادل. واضح هذا الكلام في هذه النقطة، في ثالثا، في ثلاثة. إذن عندي خطوة أولى وثانية وثالثة. الأولى قلنا أن الكلام مدعى التمسك، خطوة ليس خطوة وإنما نقطة، نقطة واحد واثنان وثلاثة، أو أولا وثانيا وثالثا. واحد، أن الكلام مدعى التمسك بالعام في شبه المصداقية المخصص لا يكفي في ملاحظة دلالة العام على الحكم في شبه الحكمية. لا يكفي في ملاحظة دلالة العام على الحكم في شبه الحكمية. وهنا أيضا تستطيع أن، وربما الأفضل أن نضيف فقط، لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية فقط بين قوسين نسجل أي مع عدم ملاحظة الشبهة الموضوعية أي مع عدم ملاحظة العام بنحو الشبهة الموضوعية. واضح المسألة؟ إذن إن الكلام والدعاء التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص لا يكفي فيه ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الحكمية فقط أي مع عدم ملاحظة الشبهة الموضوعية. اثنان، وذلك لأنه بملاحظة الشبهة الحكمية فقط لا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك، لأننا لو أردنا إثبات الحكم المطلق فإننا نعلم بعدم ثبوته، نعلم بعدم ثبوت وعدم صحة هذا الحكم المطلق بعد مجيء وثبوت المخصص. باء، ولو أردنا إثبات الحكم المقيد فإنه غير مفيد ولا يثبت الحكم الفعلي في مورد الإجمال في مورد الشبهة المصداقية، لأننا نشك في تحقق هذا الحكم المقيد، نشك في تحققه أو نشك في تحقق قيده في مورد الإجمال. الثلاثة، ثلاثة أو ثالثا، إذن لابد من ملاحظة دلالة العام على الحكم في الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه لابد من التمسك بدلالة العام بلحاظ الفرد المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية لإثبات وجوب إكرامه بالفعل، وهذا يدل بالالتزام على أنه عادل غير فاسق. أربعة، لاحظ عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة أي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام، إذا فرض تمامية مقتضي العام وفرض ظهوره في نفسه للفرد المشكوك، هذا في أربعة أو في رابعا أربعة، أي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام وظهوره في نفسه، إذن عندي أي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام وفرض ظهوره في نفسه للفرد المشكوك، إذن العبارة تقرأ هكذا، إما على هذه الطريقة التي قرأناها نقول أي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام وفرض ظهوره في نفسه للفرد المشكوك، أو تقرأ أي أنه إذا فرض تمامية فرض تمامية مقتضي العام وفرض ظهوره، هذه القراءة الأولى، فرض ظهوره في نفسه. الأخرى نقرأ أي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام وتمامية ظهوره في نفسه للفرد المشكوك. واضح المسألة؟ إذن أربعة أي أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام، إذا فرض تمامية مقتضي العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك، أو أنه إذا فرض تمامية مقتضي العام وتمامية ظهوره في نفسه للفرد المشكوك. لاحظ، إذا فرض تمامية مقتضي العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك، وضعنا بين قوسين لأن الشبهة موضوعية وأن مقتضى العام إثبات الحكم الفعلي على كل فرد من أفراده، فإنه يمكن التمسك إذا أثبتنا هذا وقلنا العام أو مقتضى العام تام وظاهر في نفسه للفرد المشكوك، ونقول هذا الكلام لماذا؟ لأن الشبهة موضوعية وأن مقتضى العام إثبات الحكم الفعلي على كل فرد من أفراده، أو نقول بين قوسين لأن مقتضى العام إثبات الحكم الفعلي على كل فرد من أفراده. واضح المسألة؟ إن مقتضى العام إثبات الحكم الفعلي على كل فرد من أفراده، وعندي شبهة موضوعية، إذن هذا مقتضى العام إثبات الحكم الفعلي على كل فرد من أفراده سيجري في مورد الشبهة الموضوعية، يجري بنحو الشبهة الموضوعية، لأن هذا الفرد المشكوك هو فرد من أفراد العام، فمقتضى العام يثبت الحكم الفعلي على هذا الفرد. إذن أربعة، أي أنه إذا فرض تمامية مقتضى العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك، فإنه يمكن التمسك به لإثبات وجوب إكرامه بالفعل لأنه عادل أو غير فاسق. فإنه يمكن التمسك به، أي نتمسك بظهور العام، نتمسك بمقتضى العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك، نتمسك في حكم العام بالنسبة إلى الفرد المشكوك، نتمسك في ظهور العام بالنسبة إلى الفرد المشكوك، فإنه يمكن التمسك به لإثبات وجوب إكرامه بالفعل لأنه عادل أو لأنه غير فاسق، وهذا الحكم أي وجوب إكرامه لأنه عادل أو غير فاسق، هذا الحكم الفعلي لا يتعارض مع المخصص. المخصص ماذا يقول؟ لا يجب إكرام فساق الفقراء. لاحظ، وجوب إكرامه لأنه عادل أو غير فاسق لا يتعارض مع المخصص، أي لا يجب إكرام فساق الفقراء، لا يجب إكرام فساق الفقراء، وهذا بعد التمسك بالعام أو بعد القول بتمامية مقتضى العام وظهور العام في نفسه للفرد المشكوك، نقول يثبت الحكم الفعلي في الفرد المشكوك، فيثبت ماذا يثبت عندي؟ عدم فسقه، أي تثبت عدالته، أو يثبت الحكم بالفعل عليه لأنه عادل أو لأنه غير فاسق. إذن يثبت حكم وجوب إكرام زيد لأنه عادل أو لأنه غير فاسق، وهذا لا يتعارض مع لا يجب إكرام فساق الفقراء، لا يتعارض، لا يجب إكرام فساق الفقراء، وهذا ثبت عندي بأن زيد غير فاسق، لا يتعارض مع لا يجب إكرام فساق الفقراء لأنه غير فاسق. هذا أربعة. إذن 1 2 3 4 5، خمسة أو خامسا، وتلك دلالة العام على الوجوب في الفرد المشكوك يمكن تخريجها بأحد طريقين، أي ما ذكرناه في الخطوة السابقة، قلنا أن أي أنه إذا فرضت، لاحظ، إذا فرض تمامية، إذا أثبتنا تمامية مقتضى العام وظهوره في نفسه للفرد المشكوك، إذا أثبتنا تمامية هذا يجب إكرام زيد المشكوك الذي هو في مورد الإجمال، فإن هذا وجوب الإكرام يثبت أنه غير فاسق، يثبت أنه عادل، وهذا لا يتعرض مع لا يجب إكرام فساق الفقراء. الآن يأتي السؤال في خامسا أو في خمسة، أنه قلنا قبل قليل إذا فرض تمامية مقتضى العام، الآن نقول وهذه دلالة العام على الوجوب في الفرد المشكوك، اقتضاء العام وظهور العام في نفسه للفرد المشكوك، كيف يمكن أن نخرج هذه؟ كيف نفسر هذا؟ ما هو الملاك؟ وهل فعلا ممكن أن نتصور تمامية مقتضى العام وظهور العام في نفسه للفرد المشكوك فيثبت الحكم الفعلي فيه، فيثبت بأنه عادل أو أنه غير فاسق؟ هل يمكن هذا؟ نقول وتلك دلالة العام على الوجوب في الفرد المشكوك يمكن تخريجها بأحد طريقين، الأول والثاني. الأول نقول الطريق الأول أن نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات وجوب إكرامه واقعا من باب أنه عادل واقعا، وهذا الطريق غير تام لأنه سنذكر أليف وباء. الطريق الثاني أن نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات حكم ظاهري بوجوب الإكرام في الفرد المشكوك. مرة الطريق الأول لإثبات وجوب إكرامه واقعا من باب أنه عادل واقعا، إذن لإثبات حكم واقعي، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لإثبات حكم ظاهري. الطريق الأول لإثبات حكم واقعي في وجوب إكرامه في المثال في وجوب الإكرام، والطريق الثاني يتمسك بذات العام في الفرد المشكوك لإثبات حكم ظاهري بوجوب الإكرام، وأيضا هذا الطريق الثاني أيضا سنقول بأنه طريق غير تام، وذلك سنذكر أيضا فيه أليف وباء وجيم ودال، يعني سنذكر خطوات. فنصل إلى نتيجة عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولكن مع هذا الكلام نقول عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، سيأتي الكلام ويستثنى منها موردان، ويستثنى منها موردان يمكن ويجوز فيهما التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه. فعندما نصل إلى ذكر الاستثناء سنعرف بأنه هذا الكلام الذي ذكر قبل قليل والذي نحن الآن نتحدث عنه وفيه من طريق أول وطريق ثاني لم يأتي من لا شيء، لم يأتي من فراغ، وإنما يوجد له ما يمكن أن يكون سبباً في نشوء مثل هذا الكلام ومثل هذا الفكر ومثل هذا البحث، ويكون من الأسباب، وذاك المنشأ يكون من الأسباب التي نرى بضرورة طرح هذه المطالب بهذه الصورة. واضح المسألة؟ إذن عندي الطريق الأول أن نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات وجوب إكرامه واقعا من باب أنه عادل واقعا، وهذا الطريق غير تام. لماذا؟ لأنه أليف أن أريد إثبات وجوب إكرام زيد حتى لو كان فاسقا واقعا، فهذا مقطوع الكذب بعد ورود المخصص. باء وإن أريد إثبات وجوب إكرامه من باب كونه عادلا واقعا، فهذا ليس من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع، بل هو من شؤون المولى بما هو عالم غيب. والخطاب الشرعي المولوي، نعم هو المولى عالم غيب، لكن هل الخطاب الشرعي الصادر من المولى صادر من المولى بما هو مشرع يعطيك الحكم الكلي؟ ولا علاقة له بإثبات الأحكام بما هو عالم غيب. أي لا علاقة له بإثبات في المثال، لا علاقة له في إثبات عدالة زيد أو عدم عدالة زيد، يعطيك الحكم الكلي بوجوب إكرام العادل أو بعدم وجوب إكرام الفاسق. واضح المسألة؟ إذن لنقل عادة الأحكام الشرعية تصدر من المولى بما هو مشرع، بما هو مولى ومشرع، وليس بما هو عالم غيب. أما إذا في مورد أو في موارد تصدى المولى وشخصه هذا شيء، لكن نحن نقول على الحالة المعتادة، الحالة العامة في الأحكام الشرعية. فالمولى يصدر أحكام شرعية بما هو مشرع وليس بما هو عالم غيب. واضحة؟ أرجو أن تفكك بين الأمرين. إذن هذا هو الطريق الأول. إذن نقول: وإن أريد إثبات وجوب إكرامه من باب كونه عادلا واقعا، فهذا ليس من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع، بل هو من شؤون المولى بما هو عالم غيب. والخطاب الشرعي المولوي الصادر من المولى بما هو مولى ومشرع يتكفل إثبات أحكام للمولى بما هو مولى ومشرع، ولا يتكفل إثبات أحكام للمولى بما هو عالم غيب. فإثبات عدالة زيد أو إثبات وجوب إكرام زيد بالخصوص لكونه عادلا ليس من شؤون المولى بما هو مولى، فلا يمكن إثباته بالخطاب الصادر من المولى بما هو مولى ومشرع. هذا هو الطريق الأول. هذا الطريق الأول قلنا غير تام. إذن في خامسين أو في خمسة نقول: وتلك أي دلالة العام، وتلك دلالة العام على الوجوب في الفرد المشكوك يمكن تخريجها بأحد طريقين. الطريق الأول: نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات وجوب إكرامه واقعا من باب أنه عادل واقعا، وهذا الطريق غير تام. ذكرنا ما يفيد في هذا الطريق. وبعد هذا قلنا الثاني، الطريق الثاني: نتمسك بدلالة العام في الفرد المشكوك لإثبات حكم ظاهري بوجوب الإكرام في الفرد المشكوك. مثلا المولى المشرع جعل العنوان المأخوذ في العام، وفي المثال عنوان الفقير، أمارة إمارة أو أمارة، هذه أو هذه، لكن تحتاج إلى يعني بعض التوجيه. فأمارة على القيد، أمارة أي علامة، مثل الغيم أمارة على المطر أو للمطر، والإمارة هي ولاية شأن وإدارة وقيادة، ولاية شأن الناس، هذه الإمارة، إدارة شؤون الناس، وليس تسلط وربوبية واستكبار وظلم وضلال. إذن نقول: فمثلا المولى المشرع جعل العنوان المأخوذ في العام الفقير أمارة على القيد المنكشف بالمخصص، أمارة على القيد المنكشف بالمخصص أي العدالة أو عدم الفسق، وذلك من أجل أن يتحفظ على دلالة العام وشموله للفرد المشكوك، فيكون إكرام الفرد المشكوك لكونه عادلا ظاهرا. ومن الواضح أن جعل الأمارية، لاحظ هناك قبل قليل قلنا أن أريد إثبات وجوب إكرامه من باب كونه عادلا واقعا، فهذا ليس من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع. الآن جعل الأمارية هل من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع؟ نقول نعم، حتى لا يرد عليه الإشكال في الطريق الأول. نقول: ومن الواضح أن جعل الأمارية والتحفظ على أحكام وملاكاتها من شؤون المولى بما هو مولى ومشرع. واضح إلى هذا الكلام؟ إذن لا يرد عليه الإشكال السابق. لكن مع هذا نقول: وهذا الطريق غير تام، ويأتي التفصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.